عبد الرحمن بن عوف.
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأكثر العلماء على أنه لم يسمع من أبيه، يعني فعلى هذا يكون مرسل. والألباني صحح الحديث، فلا أدري هل يكون هناك واسطة يعني بينه أو أن له شواهد تشهد له.
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه.
يعني هنا طريق فيه واسطة بين أبي سلمة، ولكن الواسطة مقبول، الواسطة مقبول الذي هو الرداد الليثي، وهنا واسطة بينه وبين أبيه قال بمعناه، يعني معنى الحديث المتقدم. والإسناد
قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني.
محمد بن المتوكل العسقلاني وهو صديق كثير
له أوهام كثيرة،
له أوهام كثيرة، وأخرج له
أبو داود،
أخرج له أبو داود
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن الرداد الليثي،
الرداد الليثي مقبول، أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود،
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود
عن عبد الرحمن بن عوف،
عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكره.
ها الحديث ما يكون صحيح بالشاهد المتفق عليه
وين؟
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت هذا مقام العائد من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أني أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى.
إلا إلا هذا شاهد له من ناحية يعني نتيجته هو أنها يعني يصل من وصل وأقطع من قطع، هو نفس المعنى، أقول هو شاهد له. بس هناك كون قال الرحمن وهي الرحم واشتققت لها، وأما يعني النتيجة التي هي وصل من وصل الرحم وقطع من قطع الرحم، هذا الحديث شاهد له.
لعل الشيخ أحمد شاكر عنده شيء هنا، المحقق المعلق يقول الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند، وقد حقق الشيخ شاكر صحته في المسند، تخريج المسند
اللي هو حديث عبد الرحمن ده. يمكن يعني من ناحية إن كان شواهد أو أن فيه واسطة أخرى غير رداد الليثي.
نقرأ أسئلة ولا
وش دام الحديث؟
حديثين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب صلة الرحم قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع رحم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في هذه الترجمة باب صلة الرحم أحاديث تدل على صلة الرحم وعلى فضل ذلك وعلى ما فيه من الأجر والثواب. ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك أحاديث فيها قطيعة الرحم وخطرها ومضرتها، فأورد حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا وعيد شديد لمن يكون قاطعا لرحمه. وقيل في معنى هذا الحديث أنه من أحاديث الوعيد التي فيها تهديد وتخويف وزجر من القطيعة، وأن الواجب هو الحذر من التعرض لهذا الوعيد، وأن يكون الإنسان من أهل هذا الوعيد. وقيل في المراد به أن قول لا يدخل الجنة فإنه لا يدخلها من أول وهلة، يعني فيكون يتأخر دخوله الجنة ويدخل النار ويعذب بها، ولكنه إذا دخل النار لا يستمر بها ولا يبقى بها أبدا، بل لابد وان يخرج منها ويدخل الجنة ما دام انه مرتكب كبيرة فقط، فانه لابد وان يخرج من النار ويدخل الجنة، فمآله الى الجنة ولا بد. ولا يمنع من دخول النار ابدا الا الكفار الذين هم اهل النار ولا سبيل لهم الى الخروج منها ودخول الجنة. اما اهل الكبائر وعصاة المؤمنين فانه مهما بلغت كبائرهم ومهما عظمت فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب وأدخل النار. ولكنه إذا أدخل أحدا النار بجرمه وبكبيرته فإنه لا يدوم فيها دوام الكفار، فليبقى فيها مدة، المدة التي يشاء الله عز وجل أن يبقى فيها، وبعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. فإذا قوله لا يدخل الجنة أي لا يدخلها من أول وهلة، وأما كونه لا يدخلها أبدا فهذا ليس بصحيح، بل يحمل معناه على أنه من أول وهلة لا يدخلها، وأنه ليس المقصود أنه لا يدخلها أبدا الآباد، لأن النار لا يبقى بها أبدا الآباد إلا الكفار. وقيل إن معناه أنه لا يدخلها أبدا إذا كان مستحلا، لأن الذنب والكبيرة إذا حصل استحلالها فإنه يكون ذلك كفرا، ويكون ذلك مانعا من دخول الجنة أبدا، لأنه يكون بذلك كافرا، والكافر لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة. وعلى هذا فإن كان المراد به إذا حمل على الاستحلال، أي استحلال قطيعة الرحم وأنها حلال، فذلك كفر، وصاحب ذلك لا يدخل الجنة أبدا. وإذا لم يكن مستحلا وإنما هو عاص ومرتكب كبيرة، فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ومن لم يعفو عنه ويتجاوز عنه فإنه يدخله النار ويعذب على مقدار جرمه وكبيرته، وبعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جبير.
عن محمد بن جبير بن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هي من الصيغ التي هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي أو ينميه إلى النبي، كل هذه صيغ تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني هي بمعنى المرفوع، يعني معناه يبلغ به أي يوصله وينسبه ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، هذه من الصيغ التي هي من صيغ الرفع وإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زيادة رحم.
زيادة إيش؟
قاطع رحم بين معكوفتين.
هو طبعا القاطع هو قاطع الرحم،
لأن الحديث الترمذي قاطع.
وعلى كل حال
في النسخ التي يعني مثل نسخة هذا نحققها من عوام قاطع،
على كل حال كون أبو داود أورده في كتابه في باب صلة الرحم المقصود به قطيعة الرحم
معلوم، لكن نسبة الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورودها في هذه الرواية،
لا إذا ما جاءت أصلا لا يصلح إضافتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت وردت في بعض الروايات الحديث ما خرجه
البخاري ومسلم والترمذي.
طيب وهؤلاء ليس فيهم أحد قال
الترمذي، أنا رجعت الترمذي ما فيه.
إذا كان اللفظ الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قاطع فقط لا يضاف إليه غيره، لكنه معلوم أنه عندما يأتي مثل هذا التعبير يراد به قطيعة الرحم.
عون المعبود ذكر شيء ولا
ما
قال لا يدخل الجنة قاطع ثم بين معكوفتين قاطع رحم.
يعني كلمتين؟
ايه. بالمعكوفتين كذلك هنا حطها بالمعكوفتين ولا انه
يعني اي قاطع رحم. قاطع اي قاطع رحم.
هنا في الشرح قال لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع الرحم.
أي شرح؟
العون العون
يعني
قال, قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. قال سفيان بن عيينة يعني قاطع رحم, وهذه موجودة حتى في الترمذي التفسير. هذا
يعني كان تفسير يعني معناه لف الرسول قاطع, لكن ما أدري عن المصادر الأخرى هل فيها هذا. طبعا اذا كان فيها ف يعني فكلمه رحم يعني صحيحه, وان كان انها ليست فيها فالاقتصار على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعين وينبغي, ولكن المعنى واضح المقصود بقطع الرحم.
قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ورفعه فطر والحسن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ, ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال ليس الواصل بالمكافئ, يعني واصل الرحم الذي يكافئ يجازي على الإحسان إحسانا, بمعنى أنه أعطي شيئا فأعطى مكانه, أو حصل منه حصل له الزيارة فحصلت منه هو الزيارة مكافأة وردا للذي قد حصل. ليس هذا هو الواصل في الحقيقة, يعني ليس هذا هو الواصل في الحقيقة, وإن كان هذا يعتبر واصلا, ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها, الذي إذا قطعت رحمه وصلها, الذي يبتدئ أو يعني يحصل قطيعة ويجازي على القطع وصلا, يجازي على القطع وصلا أو يقابل القطع بالوصل, هذا هو الواصل على الحقيقة. وإذن فقوله ليس الواصل بالمكافئ, لا شك أن المكافئ والذي يقابل الإحسان بالإحسان لا شك أن أحسن من الذي لا يحصل منه تلك المقابلة. وهذا قوله, وإذن فقوله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ, يعني ليس الواصل حقيقة هو المكافئ, وإنما الواصل هو الذي الواصل حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فهذا فيه دليل على الحث على صلة الأرحام ابتداء, وأن ذلك هو الأولى والأفضل من أن يكون عن طريق المقابلة والمماثلة. ولا شك أن كل إنسان سبق إلى الخير ثم أتى أو ثنى بما سبق عليه, لا شك أن ذلك خير, ولكن الخير الذي هو أخير وأتم وأفضل هو الذي يبتدئ أو الذي تحصل له القطيعة فيقابل على القطيعة وصلا. نعم.
قال حدثنا ابن كثير.
ابن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
والحسن بن عمرو.
والحسن بن عمرو وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وفطر.
وفطر بن خليفة وهو صديق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ورفعه فطر والحسن.
قال سفيان وهو الثوري وقد رواه عن ثلاثة من شيوخه وهما الأعمش الذي هو سليمان بن مهران والحسن بن عمرو وفطر بن خليفة, قال إنه لم يرفعه الأعمش سليمان لأنه ذكره في الآخر باسمه, وفي الأول ذكره بلقبه, لأن سليمان بن مهران هو لقبه الأعمش, فأحيانا يذكر بلقبه وأحيانا يذكر باسمه, فهنا ذكر مرة باسمه لقبه مرة باسمه. والذي لا يعني يعرف ألقاب المحدثين يلتبس عليه الأمر ويظن أن الشخص الواحد يكون شخصين, ثم أيضا لم يذكر يجد ذكر سليمان في الإسناد, وإنما ذكر وجد ذكر الأعمش. فكونه ذكره باسمه مرة وباسمه بلقبه أخرى يعني يدل على أهمية معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. فلم يرفعه سليمان الذي هو الأعمش وإنما رفعه الحسن بن عمرو وفطر بن خليفة، أي الأول وقفه والآخران رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يسأل الإخوة عن صلة الرحم، فمثلا هذا يقول كيف تكون الصلة وكيف يكون القطع؟
تكون الصلة بمختلف أنواع الصلة، تكون بالعطاء وتكون بالزيارة وتكون بالاتصال وتكون بالسؤال عنهم وتكون بمعاونتهم ومساعدتهم لما يحتاجون إلى مساعدته. كل ما هو يعني خير لهم يعني يصل إليهم خيره ويعني يمنع عنهم شره، هذه قطع هذه صلة الرحم.
وهذا يقول هل هناك مدة تحدد للشخص أن يكون واصل أو
ليس
قاطع؟
هناك مدة، ليس هناك مدة، ولكن الإنسان يعني يحرص على أن يكون اتصاله أو كذا يعني في أوقات متقاربة، ولا نعلم تحديدا لمدة أو تحديد مدة معينة الإنسان من وقت كذا إلى وقت كذا، لا نعلم.
الأرحام هل هم الأقارب أم يستمر ذلك ولو كان مثلا يتصل كما يقول السائل بالجد العاشر؟
الأرحام يعني كما هم معلوم الأقارب، ولكن بعضهم أولى من بعض، بعضهم أولى من بعض. وإذا كانت القرابة بعيدة ويشق الاتصال يعني بهم فالإنسان يكون معذور، ولكنه يسأل عن أحوالهم إذا تيسر، لا تكون يتصل بهم واحدا واحدا وهم بالمئات والألوف، يعني هذا يشق عليه، لكن يحرص على القرابات القريبة، ولكن الباقي يسأل عنهم في الجملة إذا كانوا كثيرين جدا ومتباعدين.
يقول فإن كانوا يؤذونني في ديني فهل لي أن أقطعهم أو يأمرونني بالمعصية؟
إذا كانوا يؤذونك في دينك فعليك أن تنصحهم، عليك أن تنصحهم حتى يستقيموا على طاعة الله وحتى يستقيموا على أمر الله وحتى يكونوا على الدين الصحيح وعلى الصراط المستقيم، لأن هذا من أعظم صلة الرحم، من أعظم صلة الرحم أن تكون سببا في هداية ضال، لأن الإحسان إلى الرحم بهدايته والسعي في هدايته هذا من أهم المهمات، وهذا من أعظم الصلة، لأن هذا فيه إخراج من الظلمات إلى النور، فهو أعظم إحسان وأعظم صلة. فإذا كان الأمر كذلك على الإنسان يحرص على هدايتهم وعلى دعوتهم وعلى النصح لهم وعلى الاتصال بهم من أجل تنبيههم ومن أجل عظتهم وتذكيرهم لعل الله أن يهديهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا.
ثم رد أبو داود هذا الترجمة: باب في الشح. لما ذكر صلة الرحم وأن من صلة الرحم الإحسان بالمال وبالعطاء كما أنه يكون بغير ذلك، وكل على حسب ما يستطيع، لما ذكر صلة الرحم وأنها تكون بوجوه الصلة ومنها إعطاء المال ومنها البذل والإعطاء، عقب ذلك بالترجمة التي هي في الشح، التي هي تقابل، التي هي ضد الإعطاء وضد البذل وضد الإحسان الذي هو المنع وعدم الإحسان، فناسب أن يذكر بعد ذلك الشح. والشح قيل هو يعني هو شدة البخل، وقيل إن البخل خاص والشح خاص والبخل عام، وقيل العكس. وغالبا ما يضاف البخل إلى عدم البذل، والشح إلى ما يقوم بالنفس من عدم الرغبة في الجود والإحسان، ولهذا يأتي جاء في القرآن ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه، فاليد تابعة للنفس، فإذا كان القلب غنيا أو النفس غنية سهل بعد ذلك يعني غنى اليد وبذل اليد، وإذا كانت اليد غنية ولكن النفس ليست غنية بل يعني عندها الشح وعندها البخل فإن اليد تكون تابعة لها، لا يحصل الجود من اليد إلا إذا وجد السخاف النفس والرغبة رغبة النفس في الإحسان. وقد أورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، إياكم والشح تحذير من الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم
بالبخل
فبخلوا. وهذا يوضح أن البخل الذي هو عدم البذل نتيجة لما قام في القلب وما قام في النفس، ولهذا قال أمرهم يعني النفس الأمارة بالسوء التي فيها الشح هي التي أمرت بالبخل فحصل البخل، فإذا النفس أمارة بالسوء والنفوس الشحيحة يعني تكون تمنع وتأمر بعدم البذل وتأمر بالبخل، أمرهم أي الشح بالبخل أي شح النفس، يعني ما قام في نفوسهم من الشح هو الذي كان سببا في عدم البذل، هو الذي كان سببا في عدم البذل، فصار البخل نتيجة للشح، البخل الذي هو البخل بالمال وعدم بذله نتيجة للشح الذي قام في النفس، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. أمرهم بالبخل فبخلوا أي أمرهم الشح أي شح النفوس أي النفوس الأمارة بالسوء هي التي حصل منها العمل على عدم البذل، وأمرهم
بالقطيعة فقطعوا،
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا قطيعة الأرحام فقطعوها، وأمرهم بالقطيعة أي قطيعة الأرحام فقطعوها، وأمرهم بالفجور ففجروا، والفجور يعني فسر بأنه الكذب ويفسر بأنه الميل عن الصواب والميل عن الحق، وكل هذا نتيجة للشح الذي هو يقوم في النفوس، ولهذا يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ذكر الله عز وجل في آخر الآية التي في سخاء الأنصار وجودهم وبرهم وإحسانهم، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يعني بعد المهاجرين من قبل المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني يبذلون، ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي،
عن شعبة،
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن عمرو بن مرة،
عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن عبد الله بن الحارث،
عن عبد الله بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
خالف المفرد ومسلم وأصحاب،
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
عن أبي كثير،
عن أبي كثير وهو الزبيدي،
نعم الزهير بن الأقمر،
نعم
زهير بن الأقمر،
زهير بن الأقمر مقبول أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود،
البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود
الترمذي والنسائي،
والترمذي والنسائي،
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته فأعطي منه، قال أعطي ولا توكي فيوكى عليك.
ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت ما لي إلا ما أدخل علي الزبير يعني ليس عندي شيء إلا ما أدخل علي الزبير يعني في بيته أفأنفق منه، قال أنفقي ولا توكي فيوكى عليك، أنفقي يعني أبذلي ولا توكي فيوكى عليك، وفسر بأن المقصود بقوله أنفقي يعني أنفقي مما يعطيه خاصا بك، إذا أعطاها شيء يخصها به ويملكها إياه ويكون نفقة لها أو كسوة لها أو ما إلى ذلك من الوجوه التي تنتفع بها فإنه يدخل في ملكها وتنفق منه لأنه في ذلك ملكه. وقيل إن معناه هو ما يدخله للقوت وأنها تنفق ولا تقتر وتدخل يعني شيء للمستقبل ويحصل منها تقتير في الإنفاق على البيت وعلى البيت وإنما تنفق ولا يحصل منها تقتير وشح فتوكي فيوكى عليك. والإيكى هو يعني الوكاء هو ما يربط به الشيء الذي يوكى عليه يعني في حفظه والمحافظة عليه وإبقائه وعدم بذله وعدم صرفه. فيوكى عليك يعني يقابل أو يحصل مقابلة يعني هذا المنع منع هذا المنع الذي حصل منك يحصل منع لك في مقابل ذلك لأن الجزاء من جنس العمل.
قال حدثنا مسدد عن إسماعيل.
مسدد مر ذكره إسماعيل هو بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أسماء بنت أبي بكر.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين وحديثها أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عدة من مساكين. قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ان ان ان
انها ذكرت عده
من انها ذكرت عده من مساكين او عده من صدقه او عده من صدقه. يعني قال مسدد الذي هو راوي الحديث شيخ ابي داود عده مساكين وقال غيره غير مسدد عده من صدقه اي انه عدد من المساكين ياتون على بابها فماذا تصنع او كيف تصنع. وقال غيره عده من صدقات يعني انها تكون يعني عده صدقات يعني تحتاج إلى بذلها وإلى أعطائها ماذا تصنع. فقال أعطي
نعم أعطي ولا تحصي
أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. وقولها أحصي لا تحصي فيحصى عليك مثل لا توكي فيوكى عليك لا تحصي فيحصى عليك لا توكي فيوكى عليك معناهما واحد.
قال حدثنا مسدد عن إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة.
كلهم مر ذكرهم إلا عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى كتاب اللقطة. قال باب التعريف باللقطة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سلم بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال لي اطرح فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها لم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة.
ثم أورد أبو داود هذا الكتاب كتاب اللقطة. واللقطة هي الشيء الذي يلتقط يعني مما يعني يضيع على أهله ويقال غالبا ما تكون في غير المواشي فإن المواشي يقال لها ضالة في الغالب وغيرها من النقود وما أشبهها يقال لها لقطة. وأورد أبو داود الترجمة تعريف باللقطة. التعريف هو كون الإنسان إذا وجد لقطة يعرف بها يعني ينادي عليها أنه وجد شيئا مفقودا فمن هو له فليأتي إليه حتى يذكر ذلك الشيء الذي فقده، وإذا كان مطابقا لما عنده فإنه يعطيه إياه. فالتعريف باللقطة جاء في حديث أبي بن كعب هذا أنه ثلاث سنوات، لأنه جاء إليه فقال عرفها حولا، ثم جاء قال عرفها حولا، ثم قال عرفها حولا. وجاء في حديث أخرى عن غير أبي أنه يعرفها حولا واحدة، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي حول، وأنه يجزئ حول واحد، ولكن بعض أهل العلم جمع بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في غيره، أن هذا الحديث قال يحمل على ما إذا كان الذي صاحب اللقطة يعني موسر وأنه لا يحتاج إليها، فإنه كونه ينادي عليها قد يأتي صاحبها يعني بعد تلك المنادات في مدة ثلاث سنوات فيعطيها إياه، وإذا لم يكن كذلك فإنه يكتفى بتعريف سنة واحدة. يعني جمعوا بين هذا الحديث والحديث بأن أبي من يسير الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكرر، وذلك لعدة سنوات. وجاء في حديث غيره عرفها سنة دون أن يذكر شيئا آخر، فدل هذا على الاكتفاء بسنة واحدة، وهذا محل إجماع. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن يقول هذا في حق المسيرين، يعني عليهم يزيد في التعريف لأنه ليس بحاجة إلى استنفاقها. فأورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك أن
سويد
بن غفلة رحمة الله عليه لقي صوتا، وجد صوتا فأخذه، وكان معه شخصان هما زيد بن صرحان،
نعم، وسلمان بن ربيعة.
وسلمان بن ربيعة فقال اتركه، فقال لا بل أخذه إن وجدت صاحبه وإلا ارتفقت به، أي استفدت منه. فأخذه، ولما قدم المدينة
حججت، نعم،
ولما حج لقي أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله، فقال إنني وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرف عفاصها وإكاءها، اعرف عفاصها، اعرف
وجدت، قال أول عرفها حولا،
قال عرفها حولا، قال عرفها حولا، أي نادي عليها حولا، أي سنة كاملة.
فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا،
ثم عرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، يعني حولا ثانية، قال فعرفتها حولا ثم أتيته قال عرفها حولا.
أيوه. ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها،
فقال أتيته يعني بعد ثلاث سنوات، فقلت لم أجد من يعرفها،
فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها،
فقال احفظ عددها ووكاءها
ووعاءها،
يعني عددها عدد النقود، وإيش هي، هل هي ذهب ولا فضة، وكذلك يعني النقود الحاضرة، يعني إيش هي، هل هي دولارات أو دنانير ورقية أو ريالات، وإذا كانت ريالات هل هي من فئة الريال أو الريال العشر الخمسة أو العشرة أو العشرين أو الخمسين أو المئة أو المئتين أو الخمسمائة، يعني يعرف عددها ويعرف فئاتها، ويعرف أيضا رباطها ووعاءها، يعرف عددها وأنها مثلا 100 ريال أو 100 دينار، ووكاءها يعني وعاءها وهي القماش أو الجلد الذي جعلت فيه، والوكاء الذي ربطت به، كل هذه يعرفها، ثم يعني ينفقها ويستعملها. ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها على النحو الذي هي عليه فإنه يعطيها إياه، فإنه يعطيها إياه ويدفعها إليه. وجاء في بعض الروايات أنه يعرف عفاصها ويكاءها في الأول، وكل ذلك حق، يمكن أن يكون في الأول يعرف عددها وعفاصها وكذا وكذا، حتى إذا جاء أحد يسأل في المدة، إذا جاء أحد يسأل في المدة التي هي مدة التعريف ووجدها مطابق يعطيها إياه. ويمكن أيضا أن يكون ذلك من أجل التحقق والمحافظة عليها، وأنه إذا بذلها أفاضها في ماله وبعد ذلك قد ينساها، فيكون محتفظا بالعدد والصفات حتى إذا جاء صاحبها فيما بعد يسأل عنها، وإذا صفاتها موجودة فإذا سأل عنها وجدها مطابقة، كل ذلك يعني هذا صحيح وهذا صحيح, كونها يعرف في الأول وكونه يعرف في الآخر من أجل الإبقاء عليها والمحافظة على تلك الصفات حتى تصل إلى صاحبها فيما بعد إذا جاء, كل ذلك حق.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير مر ذكره.
عن شعبة عن سلمة بن كهيل.
شعبة مر ذكره, سلمة بن كهيل ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن سويد بن غفلة.
عن سويد بن غفلة وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. وهذا هو الذي ذكرت فيما مضى عنه وعن معرور بن سويد, وكل منهما من المخضرمين. قلت إن أحدهما كان يصلي بالناس رمضان أيام رمضان وعمره 125 سنة, وأحدهما كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية. وقد رجعت يعني إلى المصادر التي ذكرت ذلك, وجدت أن المعرور بن سويد هو الذي كان أسود شعر الرأس واللحية وكان عمره 120 سنة. أذكر ذلك النووي في شرح مسلم, أذكر ذلك النووي في شرح مسلم. وأما سويد بن غفلة فهو الذي كان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة, ليس 125, كل منهم 120, كل منهما 120, فكان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة. وذكر هذا أبو نعيم في ترجمته في حجة الأولياء, وذكر أخبارا عنه وقال إنه تزوج عمره 116, تزوج عمره 116 سنة رحمة الله عليه. نعم هدية على كلنا. المعروف بن سويد هو الذي كان أسود شعر رأسه واللحية, وسويد بن غفلة هو الذي كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة.
عن أبي بن كعب.
عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لا لا يعني الزواج الأخير, الأخير في هذه الحياة الدنيا.
هو عمر أكثر من ذلك, يعني إذا كان 120 صلى بالناس
يعني نعم. وحتى ذاك أيضا الذي هو 120 الذي كان في الشارع يقول رأيته أسود شعر رأس اللحية وعمره 120 سنة, يعني معناه أنهم زادوا على هذا. لكن تاريخ الوفيات ما أعرف يعني إيش أعمارهم بالتحديد, يعني هم كلهم من رجال كتب الستة, يعني عروض السويدي كلهم مخضرمين. يمكن في التقرير يعني نشوف يعني هل ذكر يعني مقدار العمر.
مات سنة 80 وله 130 سنة. سويد بن غفلة.
سويد بن غفلة 130. معرور بن سويد.
عاش 120 سنة.
يعني معناه أنه مات يعني في تلك السنة التي رؤية فيها. فيما مضى مر بنا حديث قال الله الرحمن وهي الرحم, وكان فيه رواية أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن بن عوف, فقد ذكروا أنه لم يسمع منه. والطريقة الثانية التي فيها الرداد الليثي وهو مقبول, الشيخ الألباني رحمه الله ذكر شواهد لرواية الرداد الليثي هذه التي هي المتصلة, وذكر ذلك في السلسلة الصحيحة رقم 520. ذكره لأحد الأخوان اليوم دون أن أعرف اسمه. وأيضا مردنا أيضا إسناد منقطع الذي فيه الحسن وسعيد يرويان عن سعد بن عبادة فيما يتعلق بالماء ويعني سقي الماء. فضل سقي الماء في باب فضل سقي الماء. ما وجدته
لا لا
قريب
إيه؟
هو ذكر الأخ عبد الحكيم أن في السلسلة الصحيحة حديث 2443 يعني من طريق أنس عن سعد بن معاذ عن سعد بن عبادة يعني فيه يعني حديث يعني من طريق أنس يعني هو في نفس الموضوع كون أمه يعني يعني كون يعني حفر بئرا وجعلها لأمه أو يعني الصدقة بالماء على أمه يعني حول هذا الحديث الذي جاء من طريق الحسن وسعيد المسيب عن سعد بن عبادة وهما لم يدركه يعني إذا جاء من طريق أخرى وفيه رواية أنس عن سعد بن معاذ سعد بن عبادة وكان 2443 الفين هذا هو هذا 2605 نعم إذن هذا حديث آخر أنا أذكره لكم 2615 هذا الذي يقول عبد الحكيم لكن الذي يعني هذا في صحيح ابن خزيمة 2443 حديث سبق درهم 100,000 درهم هذا الذي كان سئل عنه وكان ذكر أحد الأخوان أنه عند الخطيب عند الحاكم المستدرك وكان في يعني في إسناده يعني من هو من شيوخه وشيوخ شيوخه لكنه عند ابن خزيمة عن محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة والإسناد حسن لأن محمد بن عجلان صدوق حديثه حسن وذكر ذلك الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة فالحديث يعني حسن الذي هو سبق درهم 100,000 وذكر يعني معنى سبب ذلك أن هذا إنسان يملك درهمين وتصدق بحديهما والثاني يملك المال الكثير وأخذ من هذا المال يعني شيئا فأعطاه نعم
الحديث كذلك الأخ رجع إلى صحيح سنن النسائي
اللي هو
الحديث من أخرجه النسائي كذلك
اللي هو هذا
فذكر الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي رقم 2367 و2368
يعني في موضعين
حديثان متجاوران
متجاوران
لكن كلا الاسناد يرجع الى ابن عجلان عن زيد بن اسلم ابن عجلان فيهما لكن الاول ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد والقعقاع عن ابي هريره الثاني ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره حديث كذلك فين
في كلمة مشهورة عند الناس في هذا الزمان يقولون الحقيقة بنت البحث الحقيقة بنت البحث يعني البحث إذا حصل يعني يوصل للحقائق أقول عندما يحصل البحث في الأمور يوصل للحقائق
والحديث كذلك هذا حديث عبد الرحمن بن عوف الرحمن أنا الرحمن لكن قد يطول لكن جاب الأخ أسامة المسند لأن المحقق قال قد رجح أحمد محمد شاكر صحته في تعليق على المسند وهو طويل لكن يعني الشاهد المختصر أن الإسناد يختلف قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه
وهذا أيضا موجود عند عبد الألباني موجود عند 25 ذكر يعني طريقين طريق فيها بن قارض وطريق أنها أخرى فيها محمد بن عمرو بن وقاص الليثي
لكن هذا موضوع اللقطة الآن فيه إشكالات أن هذا صوت
الصوت ما في بس يعني لأنه سيأتي حديث عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا يعني أمره بأن يستنفقه أو ينفقه ثم جاء بعد ذلك يعني شخص يسأل عنه فأمره أن يعطيه إياه ولم يأمره بالتعريف فدل هذا على أن الشيء اليسير لا يحتاج إلى تعريف لا يحتاج إلى تعريف لكن جاء أحد يسأل عنه يعطيه إياه
لو كان هذا مما يستهلك يعني وجد شيء مثلا مسواك فقد استوت فيه
على كل جاء أحد يسأل عنه مسواك يعطيه مسواك
لا شيء أيه اليسر هذا مقداره يعني ايش بابه يعني الناس تختلف
يعني كما هو معلوم يعني قيل ان 10 دراهم وقيل دينار، لأن الحديث الذي جاء عن علي وسيذكره مثلا فيه دينار، فلم يأمره بتعريفه، لم يأمره بتعريفه، فدل على أن الدينار الذي هو يعني 12 درهم أنه يعتبر لا يحتاج إلى تعريف. نعم. لا هو أصلا الحديث جاء لأنه دينار الآن كامل، يعني لم يأمرنا بتعريفه، فدل هذا على أن مثل هذا لا يعرف.
حد التعريف كيف يكون؟
والله يعني كونه ينادى عليه يعني في المجامع وفي الأماكن التي وجد فيها أنه وجد لقطة من هي له فليأتي، وجد مثل لقطة نقود يعني يحدده والنقود، لكن يأتي يصف النقود.
الآن لو وجد شيء إنسان في الجامع وعلق إعلان عند أبواب المسجد وفي الوحدات السكنية،
لا بس هذا يكفي، هذا نفس التعريف، بل هذا من أوضح التعريف، لأن هذا شيء مستمر، والتعريف يعني يمكن أحد يسمع صوت وحد ما يسمع في وقت دون وقت.
عرفها سنة فلم يأتي صاحبها فاستخدمها
يستخدمها، ولكن إن جاء فيما بعد وصفها يعطيها إياه،
يغرمها حتى لو
تلف، يغرمها ولو تلف، يعني كانت موجودة يعطيها عينها، وإن لم توجد يعطيه قيمتها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا، وقال ثلاث مرار، قال فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
ثم أورد الحديث بطريقة أخرى وأشار إلى الاختلاف فيه وأن فيه شك. إيش قال؟
قال عرفها حولا، وقال ثلاث مرار، قال فلا أدري، قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
يعني ثلاث مرار يعني في سنة واحدة أو في ثلاث سنين، لكن الرواية السابقة فيها أنها ثلاثة أحوال.
قال حدثنا مسدد عن يحيى،
يحيى بن سعيد القطان ثقة خرج أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة بمعنى،
عن شعبة مرة ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه، قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، قال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه يعني حولين أو ثلاثة، وأنه يعرف عددها ووكاءها، وأنه إذا جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها، أي وصفها وصفا مطابقا لما هو فيما هي عليه، فإنه يدفعها إليه. وهذه الزيادة يدل على أن كون صاحب اللقطة يصفها لما يطابق ما هي عليه أنه كاذب، ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الرواية فيها يعني فيها تفرد، وأنها يعني أبو داود قال عنها أنها غير محفوظة، فإذا لم يطمئن الإنسان إلى صدقه عليه يطلب البينة. لكن الزيادة صحيحة وثابتة وهي موجودة في صحيح مسلم، وأيضا حماد بن سلمة الذي تفرد بها ثقة يحتمل تفرده، وأيضا لم ينفرد بل توبع على ذلك، فإنه شاركه سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة، كلهم ذكروا هذه الزيادة.
وهي
فإن عرف وكاءها، فإن عرف وكاءها وعفاصها فادفعها إليه. والرواية موجودة في صحيح مسلم، فهي ثابتة ومعتبرة، ويكفي كونه يذكرها بما هي عليه، لأن كون إنسان يأتي ويقول إنها مقدارها كذا وهي من النوع الفلاني وهي من فئة كذا وفئة كذا وهي مربوطة في كذا أو في وعاء هو كذا وكذا، فإذا سابها على الحقيقة أن يعطيها إياه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن حماد،
عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه،
عن سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه، وقد مر ذكر سلمة.
قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها،
يعني أن هذا من منفرد به حماد بن سلمة، لكن وسيأتي أيضا أنه انفرد عن أشخاص آخرين عن غير سلمة بن كهيل وقال إنها غير محفوظة يعني هذه الزيادة، لكن الزيادة ثابتة في صحيح مسلم. وأيضا حماد بن سلمة لم ينفرد بل توبع، وسيذكر مصنف ذلك في مرة ثانية.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وشاءها وعفافها ثم استمسك بها فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال يا رسول الله فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها حتى يأتيها ربها.
ثم ورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها حولا، وهنا نص على الحول فقط ولم يذكر أحوالا أخرى، فعرفها حولا
عرفها سنة
عرفها سنة
ثم اعرف وشاءها وعفافها
ثم اعرف عفافها وشاءها، عفافها هو الوعاء الذي تكون فيه،
ثم استنفق بها
ثم استنفق بها يعني استعملها يعني انفقها على نفسك وتصرف فيها كيف شئت، ولكن جاء صاحبها فأديها إليه يعني تؤدى إليه قيمتها إذا كانت غير موجودة.
فإن جاء ربها فأديها إليه، قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها.
يعني هذا الحديث كما عرفنا فيه تعريف سنة، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي تعريف سنة واحدة، وعرفنا التوفيق بينه وبين حديث أبي بن كعب. وقال بعد ذلك
فضالة الغنم،
فسأله عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها لأن لا تتركها لأنها لا تمتنع من السباع، فهي إن لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لك يعني إما أن يؤول أمرها أنها تكون لك إذا عرفتها ولم يأتي أحد ولم يرى صاحبها فإنها تكون لك، وإن جاء صاحبها وهو أخوك الذي هو مالكها فأعطيها إياه فتكون لأخيك، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإن الذئب هو الذي يعتدي عليها ويقضي عليها، وإذا فهي لا تخلو، يعني إن أخذتها فهي لك أو لأخيك، وإن تركتها فهي للذئب أو لملتقط آخر أو لشخص آخر، يعني بعض التفسيرات لأخيك يعني أنه فسر بأنه ملتقط آخر، يعني أنت إن تركتها يعني يبقى بعد ذلك إما أن يأتيها ملتقط آخر أو صاحبها أو يكون الذئب هو الذي يأكلها، ففيه الإشارة والدلالة على أنه يأخذها ولكنه يعرفها، ليس معنى ذلك أنه يأخذها ويأكلها يعني رأسا، فهي ليست ملكا له، ولكن بعد أن يعرفها بعد ذلك مثل اللقطة التي مر بالنسبة للنقود ينفقها، وبعد ذلك إن جاء صاحبها من بعد أعطاها إياه، وإن لم يأتي فإنها ملك له.
قال فسأل عن ضالة، قال يا رسول الله فضالة الإبل،
قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه مثل هذا السؤال يعني كونه يلتقط يعني لا يصلح، ولا يصلح أن تكون لقطة. لما سأله عن ضالة الإبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه أو أحمرت وجنتاه، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر، يعني معنى لا شأن لك بها اتركها لأنها تمتنع من السباع، وأيضا تصبر على 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 الظما لفترة، وأيضا يعني تقدر على المشي المسافات الطويلة حتى ترد الماء، فهي ليست مثل الغنم التي هي ضعيفة والتي لا تمتنع من السباع، ولهذا قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالالتقاط، لكن قال بعض العلم إذا كانت هزيلة بحيث يعني لا تمتنع من السباع فإنه الحالة هذه يمكن أن تؤخذ وتعامل معاملة الشياه والغنم، لأنها الوصف الذي يكون في الإبل ليس فيها من جفاء فيها وهزالها، وأنه قد يؤدي ذلك إلى هلاكها وإلى افتراس السباع لها. والحديث فيه تفريق بين اللقطة والضالة، لأنه أطلق على ما يتعلق بالدراهم والدنانير أنها لقطة، وعلى ما يتعلق بالإبل والغنم أنها ضالة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد مولى المنبعث.
عن يزيد مولى المنبعث وهو
صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ولم يقل خذها في ضالة الشاء، وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروق يسيرة.
قال حدثنا ابن السرح.
ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال بإسناده ومعناه.
قال بإسناده ومعناه، يعني الإسناد متقدم ومعناه أي متقدم.
قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها.
ثم ذكر طرق أخرى أنه عن ربيعة عن رواه عن ربيعة لم يقول خذها، يعني كما جاء في الرواية السابقة.
قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال.
الثوري هو سفيان بن سعيد مرة ذكره. سليمان بن بلال ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
محمد بن سلمة عن ربيعة.
محمد بن سلمة عن ربيعة. نعم.
استمر. قال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن بسل بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه.
ثم رجع أبو داود حديث زيد بن خالد وهو مثل ما تقدم أنها تعرف سنة، وأنه بعد ذلك يعرف العفاص والوكاء، وأنه يأكلها وإن جاء صاحبها فيما بعد يؤديها إليه إن كانت موجودة، وإلا يؤدي القيمة إذا كانت متقومة، أو مثلها إذا كانت يعني غير متقومة كالنقود.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
وهارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن أبي فديك.
عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الضحاك يعني ابن عثمان.
عن الضحاك يعني ابن عثمان وهو ثقة
صدوق يهم.
وهو صدوق يهم أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن بسر بن سعيد.
عن بسر بن سعيد وفيه صحيح مسلم قبل بسر بن سعيد أبو النضر. أبو النضر سالم المدني وهو في صحيح مسلم، يعني بين الضحاك وبين بسر بن سعيد أبو النضر، وهو أبو النضر ثقة أخرجه أبو النضر أخرجه ابن البخاري الذي أخرجه مسلم أصحاب السنن.
سالم المدني
إيه؟
أخرج أصحاب الكتب.
هذا الكتب ثقة
2188 ثقة سبق.
سالم المدني أبو النضر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني.
عن زيد بن خالد الجهني وقد مر ذكره.
يعني يكون ساقط بالسند أو
إيه؟ يعني كان ساقط لأن في الضحاك يعني من شيوخه هذا اللي هو أبو النضر، أبي ثروة بن سعيد من تلاميذه أبو النضر وليس من زيد الضحاك في تأديب الكمال.
هذا مراجعة الترجمة.
ما راجعت الترجمة لكن أنا رأيت في تأديب الكمال في ترجمة هذا ما في ذكر الضحاك. والألباني لما قال ذكره في الصحيح قال بزيادة أبو النضر وهو الصواب. في زيادة أبو النظر عن بشر وهو الصواب.
قد يكون يعني أبو داود رواه كذا وهو الأصح قول يعني ما يكون أبو داود رحمه الله رواه من هذا الطريق اللي فيه الانقطاع.
لكن يمكن يكون ساقط.
نعم نسمع لما قال وهو الصواب كأنه الشيخ يعني وقال موجد في النسخة ولا في نسخته ولا في شيء من المخطوطات.
يعني معناه أنه يعني أن في هذه الواسطة.
قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه.
ثم ورد حديث زيد بن خالد هو مثل ما تقدم ثم قال افرها في مالك يعني اجعلها ضمن مالك تصرف فيها كما تصرف في مالك لكن ان جاء صاحبها فيما بعد فأديها اليه.
قال حدثنا احمد بن حفص
احمد بن حفص بن عبد الله بن راشد
نعم وهو صدوق رجل البخاري وابو داود النسائي
عن ابي
نعم. قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب التعريف باللقطه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. الذي بعده للإسناد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد كذا عندك ها؟
عقبة بن سويد
ها؟ أيه. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفها سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي البدء بكتاب اللقطة و ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالتعريف باللقطة وفي هذا الدرس بقي جملة من الأحاديث وقد مر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من طرق وذكر أبو داود هنا بعض الطرق التي أحال فيها على الطرق السابقة وأشار إلى بعض الإشارات التي فيها وأنه يعرفها سنة وأنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يعطيها إياه وله أن يستفيد منها وإن جاء صاحبها أعطاها إياه ودفعها إليه إن كانت العين موجودة دفعها وإن كانت غير موجودة غرم له قيمتها. ثم ذكر بعد ذلك هذه الزيادة التي سبق أن مرت في بعض الطرق عن سلمة بن كهيل وذكرها هنا وهي زيادة حماد بن سلمة في الحديث فإن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فأديها إليه. وقال أبو داود رحمه الله إن هذه الزيادة غير محفوظة لأنه تفرد بها حماد بن سلمة وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم وحماد بن سلمة هو ثقة ومع ذلك فقد توبع تابعه في ذلك زيد بن أبي أنيسة وسفيان الثوري فهي زيادة ثابتة. إذا عرف صاحب اللقطة ووصفها وصفا يطابق ما هي عليه بأن ذكر العفاص الذي هو الوعاء والوكاء ونوعه أو لونه وكذلك النقود التي في الوعاء ومقدارها وأنواعها أو كذلك فيما يتعلق بالنسبة للعملة الورقية ذكر فئاتها وما إلى ذلك فإن ذلك يكون كافيا. والمعول عليه هذه الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحيح مسلم. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا لم يطمئن إلى صحة دعواه فإنه يطلب منه البينة على أنه قد فقد له يعني ذلك الشيء. والصحيح هو التعويل على هذه الرواية وهذه الزيادة التي جاءت عن حماد بن سلمة وغيره وهي أنه إن جاء فعرف عفاصها وكاءها فإنها تؤدى إليه دون أن يطالب ببينة وهذا هو الأولى والأقرب. نعم. الرجال
قال حدثنا أحمد بن حفص
بن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرج له
البخاري وأبو داود النسائي
عن أبيه وهو كذلك صدوق أخرج له
البخاري
وأبو داود النسائي
وابن
ماجه
عن إبراهيم بن طهمان
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عباد بن إسحاق وهو
اسمه عبد الرحمن بن إسحاق
وهذا لقبه أخرج له
صدوق أخرج
له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن يزيد
صدوق خير أبو داود النسائي
خرجه أبو داود النسائي
وابن
ماجه
عن أبيه يزيد مولى المنبعث
وهو صدوق
خير أصحاب الكتب
الستة
عن زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
حماد بن
سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
بإسناد قتيبة ومعناه
الذي سبق أن مر.
وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر
يعني هذه طريقة أخرى يعني ذكرها معلقة. عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن شعيب
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة
عن أبيه
شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة
وهؤلاء مر ذكرهم.
قال وحديث عقبة بن سويد عن أبيه
قال عرفها سنة يعني هذا حديث آخر غير حديث زيد بن خالد الجهني لأن تلك الطرق التي أشار إليها أبو داود هي تتعلق برواية أو بحديث زيد بن خالد وهذان طريقان آخران ذكرهما أبو داود بعد ذلك معلقين أحدهما عن عقبة ابن سويد وفيه أنه قال عرفها سنة يعني كما جاء في حديث زيد بن خالد لأن حديث زيد بن خالد كلها إنما فيها التعريف سنة وليس هناك ذكر التعريف أكثر في حديث زيد بن خالد إلا في حديث أبي بن كعب الذي سبق عن مرة في أول الباب أنه يعرفها ثلاثة أحوال. فقد عرفنا التوفيق بين ما جاء من التعريف سنة وأن العلماء أجمعوا على أن ذلك يجزي ويكفي المدة سنة وأنه إذا احتيط أو كان الشخص موثرا الذي وقد وجد اللقطة وليس بحاجة لاستنفاقها فإنه يندب له ويستحب له أن يعرفها ثلاث سنوات وإن اكتفى بسنة واحدة فإن ذلك يكون كافيا لأن العلماء أجمعوا على كفاية التعريف باللقطة لمدة سنة واحدة. فذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديثين معلقين عن عقبة بن سويد وعن عمر بن الخطاب وهما مثل ما جاء في حديث عقبة بن خالد حديث زيد بن خالد الجهني أنها تعرف سنة ليس فيها سنتين وليس فيها ثلاث. وهذه الروايات أو هذه الأحاديث كلها تتفق على سنة وكما عرفنا هو محل إجماع بين أهل العلم على كفاية السنة الواحدة. وعقبة بن سويد قاله الصحابي له حديث في اللقطة وهنا قال عن أبيه عقبة بن سويد عن أبيه
هذا الإشكال
ويقال سويد بن عقبة
نعم عقبه الجهني.
اي نعم عقبه الجهني
والد سويد.
لعله ظاهر انه والده والده سويد ليس والد سويد، لان يعني الجمله الثانيه اللي بعدها ويقال سويد بن عقبه يعني معناها ان في تقديم وتاخير يفيد بان هذا غير هذا، لان كلمه عقبه بن سويد يعني والد سويد مثل ويقال سويد بن سويد بن عقبه، لكن يبدو انها والده سويد. ما ادري النسخ الاخرى للتقريب فيها كلمه فيها الهاء هذه ولا لا. لانه ذكر غير منسوب يعني عقبه الجهني فقال والده سويد، ويقال سويد بن عقبه يعني تقديم وتاخير في الاسماء. يعني يبدو في التقريب أنها ساقطة، يعني والده سويد أراد أن يعرفه بأن أباه سويد، ثم قال ويقال سويد بن عقبة يعني بالقلب، يعني أن اسمه سويد وأبوه عقبة، فهما يعني قولان متقابلان عقبة بن سويد، لأن في التقريب ما ذكر نسبته إنما قال عقبة ثم نسبه فقال والده سويد، كما قال ويقال سويد بن عقبة يعني عكسه.
لكن هذا موضوع بين قوسين وهو يعني الزيادة مو من مو من الأصل.
أي.
هذا الوالد سويد ويقال سويد بن عقبة اللي في التقريب.
أي.
عقبة الجهني حليف الأنصار صحابي له حديث في اللقطة ذكره أبو داود تعليقا. أما والد سويد ويقال سويد بن عقبة هذه زيادة من الأشبال وضعها بين قوسين.
ما عليه، لكنه يعني هو الآن يعني كما في سنة أبي داود عقبة بن سويد موجود منسوب عقبة بن سويد، وقال هو ولد عقبة ويقال سويد بن عقبة يعني بالعكس في القلب، يعني معناه قولين أنه سويد بن عقبة أو عقبة بن سويد. لكن هذه الزيادة التي زيدت هذه الزيادة التي زيدت ما تستقيم إلا إذا كان فيها هاء، لأنها لو لم تكن إذا لم يكن فيها هاء يصير مثل اللي بعده مثل الجملة الثانية التي ويقال سويد بن عقبة، لأنه إذا قيل والده هو والد سويد يعني سويد بن عقبة.
هو التعريف أصلا ليس لهذا الراوي الموجود في التقريب والتهذيب، التعريف للأب هذا ما له تعريف ما له ترجمة،
اللي هنا
هو هذا الولد
اللي هو عقبة.
أي إنما الترجمة لأبيه، أبيه قيل أنه اسمه عقبة وقيل سويد،
هذا عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة.
فحنا يعني هذه عقبة بن سويد الجملة يعني اسم ابنه هذا ما له ترجمة في كتب الستة، الترجمة للأب لأنه صاحب
الحديث لعقبة.
لا
لعقبة أو لسويد، يعني إما هذا وإما هذا، لأنه إما اسم عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة.
والابن
ها؟
والابن
الابن يعني إما هذا وإما إما عقبة وإلا سويد، لكن هنا قال يروي عن أبيه فصار يعني كان الصحابي أو كان الراوي غير الابن.
كيف التعريف الموجود عندنا هو للأب لأنه طيب. صاحب الحديث
طيب.
فالأب
الأب وش اسمه؟
السويد الجهني.
سويد لا هو عقبة الجهني هنا
هنا طيب. لكنه في الإصابة سويد الجهني
طيب. ويقال سويد بن عقبة يعني معناه عقبة بن سويد.
لا جبت عقبة
أو سويد بن عقبة هو الآن موجود عندنا في السنن عقبة بن سويد، وهناك يقال عقبة الجهني
في تهذيب التهذيب عقبة الجهني حليف الأنصار
عقبة الجهني طيب.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة
طيب.
روى عنه ابنه سويد
روى عنه ابنه سويد طيب.
ذكر أبو داود حديثه تعليقا
أيه، لكن هنا اللي عندنا في السنن قال عقبة بن سويد
إيه، لكن أظن أنه هذا مقلوب وأن الصحيح فيه يعني كما ترجم له الحافظ في التهذيب
أنه سويد بن عقبة
هذا هكذا نعم، وأن الأب هو عقبة.
لكن هل
يعني الآن التهذيب
هل ذكر من رواة عقبة أنه يروي عنه ابن سعيد؟
هذا هو تهذيب التهذيب
التهذيب ذكر أنه يروي عنه
عقبة الجهني
يروي عنه ابن سعيد
روى عنه ابنه سويد
ابنه سويد؟
إيه
ابنه سويد أيه.
ذكر أبو داود حديثه تعليقا
نعم.
ووصله الطبراني ولم يذكره المزدي، وقد ذكرت ترجمته في كتابي في الصحابة.
إيه لكنه هناك من المادي في هذا كان سويد بن صخر أبوه، يعني من في لعل في مادي هو في عون المعبود أو في غيره سويد بن صخر. وعلى كل هي المسألة يعني أنه مقلوب إما هذا وإما هذا، إما عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة.
قصدي أن المترجم له في التقريب ما ترجموا للابن، ترجموا للأب.
نعم
الخلاف إنما ينبغي أن يكون نترجم للأب، هذا الابن ما نترجم.
أي نعم يعني بس هنا قال
اللي عندنا هنا
الذي عندنا يروي عن أبيه عقبة يروي عن سويد، فيكون على هذا إن كان صحيح أنه مقلوب يصير يمشي، لأن الآن عندنا في الإسناد عقبة بن سويد عن أبيه.
نعم
هذا وفي التقريب ما أدري هنا كان على عقبة سويد بن صخر
التقريب
ما أدري هلا في أظن في في العون المعبود أو في أو أو في تحت الأشراف ما أدري يعني إيش بس سويد بن صخر
تقريب ما في سويد بن سعيد ثم سويد بن طارق.
على كل هو الحديث هو ذكر في السنن عن في عون المعبود بالإسناد، أقول ذكر بالإسناد
اللي هو
هذا هو حديث سويد
في الطبراني.
لا إيه الطبراني وفي في الطبراني في عدة مصادر أربع مصادر
عون المعبود.
عند الحميدي وعند
وحديث عقبة بن سويد قال في الفتح أخرج الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه.
عقبة بن سويد الجهني عن أبيه مثل ما عند أبي داود. مدينة صخر وين يمكن في أما في الحجاري ولا في ولا في عن المعبود أو أما أنه أن سويد من صغر قام
ما في
والألباني صححه يعني ذكره في الصحيحة في صحيح السنة. عقبة بن سويد ذكر أنه من خرج له أبو داود يعني حديث اللقطة اللي هو هذا. نمشي
بس يعني على كل حال يعني هو عقبة
على كل هو إما في قلب إما أن عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة هو في قلب.
إيه لكن من الصحابي الأب مو بالإبن
الصحابي هم سويد ولا عقبة
بس الأب يعني هين اسمه سويد العقبة لكن التعريف الموجود الآن للأب صاحب الحديث أما هذا الإبن ما ندري عنه ما نعرف إيش يعني حاله من التابعين
يعني معنى في قلب يعني هم سويد من عقبة أو عقبة من سويد عن أبيه فيكون في قلب
لكن التعريف الآن اللي هو الصحابي
نعم.
من هو الإبن هذا أو الأب
لا هنا اللي في التقديم ذكر الإبن الأب
طيب. إذا يبقى الإسناد هذا الرجل يعني ابنه هو اللي يعني يحتاج الآن إلى ترجمة
لكن يعني على اعتبار أنه اثنين صحابة
لا كلام الحافظ صحابة. كلام الحافظ ينسب إلى الأب يقول حديث اللقطة وله حديث اللقطة أخرجه أبو داود عنه تعليقا يريد الأب بقي الابن ما ذكر له ترجمة
على كل هو هو المسألة مثل ما ذكر إما كذا وإما كذا إما عقبة سويدة أو سويدة عقبة ويكون فيها قلب وهنا قال عن أبيه والألباني صححه يعني معناه إن أما أن يكون الاثنين كلهم صحابة يعني اللي هو سويد وعقبة وأبوه أو يكون أحدهما يعني له ترجمة لكن هي موجودة هنا ما أدري نمشي على كل الحديث ثابت بدون هذا الطريق يعني كونها تعرف سنة أقول ثابت في حديث زيد بن خالد وفي غيره فسواء يعني عرف هذا أو لم يعرف الحديث ثابت بدونه.
قال وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة
وهذا أيضا مثله عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
ثم ورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد عدلا أو ذوي عدل. والحديث الذي سبق مرة ليس فيها ذكر الإشهاد، فقيل إن هذا يحمل على الاستحباب، وتلك الأحاديث التي ما فيها ذكر الإشهاد وهي متعددة، وأنه يعني يكفي كونه يعرف عفاصها ووكاءها، وإذا جاء أحد يصفها على ما في عليه فإنه يدفعها إليه، يدل على أن الإشهاد إنه مستحب. هذا الحديث يدل على استحباب الإشهاد، يعني كل إنسان عندما يجد لقطة يقول يشهد أنني وجدت لقطة، يعني يقول نقود ولا يسميها، لأن لو ذكرها يمكن أن يذكرها لأحد ثم يأتي ويصفها ثم يأخذها وهو لا يستحقها، لأنه قد ثبت أنه يكفي معرفة أنه يعرف عفاصها وكاءها وعددها وما إلى ذلك من صفاتها. فإذا هو يخبر بأنه عنده لقطة، وفائدة الإشهاد حتى لا يحصل منه أن تميل نفسه إلى استهلاكها بدون أن يعرفها، وأيضا يعني حتى لو حصل أن مات وهو لا يعرف يعني ذلك، فقد يظن أنها من الميراث فيتقاسمها الورثة، فإذا حصل إشهاد يعني يكون هناك بينة على ما يدفع به مثل هذا الاحتمال. والحاصل أن الإشهاد ليس بواجب، لأن الأحاديث التي وردت فيها ليس فيها ذكر الإشهاد، فإذا هذا يكون يدل على الاستحباب. وفإن جاء
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب.
ولا يكتم يعني لا يكتم اللقطة، ولا يغيب يعني يخفيها، يعني يكتمها يعني بأن لا يذكرها نهائيا ولا يعرفها، وكذلك لا يغيب يعني لا يخفيها أو ينقلها إلى مكان آخر يخفيها فيه.
فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، يعني معناه أنه يستحقه هذا الذي وجده، يعني بعد التعريف.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن خالد يعني الطحان.
عن خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب.
موسى بن إسماعيل مر ذكره، وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء.
عن خالد الحذاء خالد المهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي العلاء.
عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف هو أخوه. مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عياض بن حمار.
عن عياض بن حمار رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد مسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.
ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، والذي يقول فيه أولا
أنه سئل عن الثمر المعلق.
أنه سئل عن الثمر المعلق، يعني الثمر الذي في رؤوس النخل، الذي في رؤوس النخل، قال من أخذ منه بفيه، يعني من أكل يعني لحاجته ولسد جوعته فإنه لا شيء عليه، وأما إذا اتخذ خبنة يعني بمعنى قطع شيئا وأخذه في ثوبه أو أخذه في وعاء من أوعيته فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة التي هي التعزير، أنه يعزر ويغرم مثليه، يعني عقوبة له على تصرفه لأنه أخذ الشيء من غير حرص، وإلا إذا كان في حر فإنه يكون فيها القطع إذا بلغ ثمن المجن. وقيل لعل الأمر كذلك لأن البساتين ليس عليها جدران وليس عليها يعني شيء يعني يحميها بحيث الإنسان يعني ما يدخل عليها في حرزها، وإلا فإنها إذا كانت يعني محاطة بجدران وجاء الإنسان ودخل وأخذ شيئا فإنه يقطع به لأنه يكون بذلك حرزا. وإنما قالوا هذا مبني على أن المدينة أو بساتين المدينة ليس عليها جدران، وأن الواحد يعني يأتي وإن أكل بفيه وسد جوعته فإنه معذور، ولكن إن أخذ شيئا فإنه يعاقب عليه بالغرامة مثليه وبالتعزير، ولا يعاقب بالقطع لأنه ليس هناك حرز. قال فإن آواه الجرين يعني معناه قطع وجذ وجعل في الجرين الذي هو المكان الذي يبث فيه ويجفف فيه ويكون حرزا، فأخذ منه شيئا بلغ ثمن المجن الذي هو ربع دينار أو
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.